لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا كيف يحج المسلم ويعتمر من حين خروجه من بيته حتى عودته إليه، للدكتور أستاذ دكتور عبد الله محمد ابن أحمد الطيار حفظه الله. والنهاردة إحنا لسه بنتكلم من الشيخ عنده ملاحظات كده على الناس أثناء الحج والعمرة، فإحنا أخذنا أولا وثانيا. أولا كانت قبل السفر والاستعداد للسفر، والثانيا كانت مرتبطة بالإحرام. النهاردة ملاحظات يقع فيها الحاج عند الطواف. واحد، أكثر الحجاج في هذه الأوقات يلتزمون أداية خاصة بالطواف سواء كانوا فرادى أو جماعات، وهذا خطأ ظاهر، وليس للطواف دعاء خاص، بل يدعو المسلم بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويتلو القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته. لكن يستحب له أن يختم كل شوط بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الطواف عموما موضوع دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، أو إن حد يدعو الآخرين يؤمنون، ده كله لم يرد السنة. طيب أنا بعمل إيه؟ أنت حرك منه، ممكن تعمل أي حاجة، يعني ممكن تقرأ قرآن، ممكن تسبح، ممكن تذكر، ممكن تدعو، وممكن تسكت، بس الأفضل إنك أنت تقول دعاء أو ذكر، لأن دي عبادة وأنت متلبس بيها. طيب كون ان انا بحدد شوط للسفر مثلا، فده نوع من انواع التنظيم، ولكن حضرتك مش مطالب انك انت تعمله. يعني الدعاء الاول ثناء على الله زي ما احنا قلنا قبل كده، والثاني الصلاه على النبي، الثالث الاستغفار. ده من باب التنظيم بس، ان انا بنظم عشان انا في عباده، والعباده دي قويه جدا ومحتاجه تنظيم، فانا عشان ما يضيعش مني الوقت واكتشف ان انا ما اعملش حاجه، فانا بنظم عبادتي. طيب الجزء الوحيد اللي ثابت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم لمس الركن اليماني وبدا ينطلق ناحيه الحجر الاسود. ففي الجزئيه الحته دي تحديدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يبقى دي الوحيده اللي عندي فيها سنة. اما بقيه الطواف فمحدش سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول. فالنهاردة عشان أنا ألتزم بدعاء جماعي، لا مفيش دعاء جماعي. ثاني حاجة عشان أنا ألتزم بكتاب ودعاء الشوط الأول والثاني، حتى يعني أنا رأيي شخصي إنه هو دايما الدعاء الارتجالي، إنك أنت ترتجل فتدعو، أحسن ما أنت تبقى حافظ جايب أداية القرآن وأداية السنة. وإن كان طبعا الدعاء القرآن والسنة أولى وأفضل بكتير، بس ما تبقاش بقراية، تبقى من القلب. يعني حاول تبقى أنت تنطلق من خلال قلبك، ليس من خلال ورقة أو شيء يملى عليك. اثنين، بعض الحجاج يقبل الركن اليماني وهذا خطأ، فالركن اليماني يستلم واستلمه فقط ولا يقبل ولا يشار إليه إن لم يتيسر استلام. الركن اليماني هي مجرد أنه يسمى قلم أسل ركناني يحط الخطأ حتى مجرد أنك حاجة تلس ركن اليماني، لا بتكبر ولا بتقبل ولا أي حاجة خالص يعني. فدي مهمة جدا أن احنا نعملها. ثلاثة، بعض الحجاج يؤذي إخوانه حال طوافه بمزاحمته مخصوصا عند الحجر الأسود، وتجد هؤلاء يحرصون على تحقيق سنة ويرتكبون في ذلك أمرا محرما وهو أذية الآخرين. أمن طفى وسط الزحم شاهد ذلك كثيرا، والمشروع لهم حينئذ الإشارة إلى الحجر مع التكبير تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن مس الحجر الفضيلة بتاعته في إنها تحط الخطايا هي نفس ما وجد في الركن اليماني، لكن فضيلة الحجر ما يشهد يوم القيامة، لكن الركن اليماني ما بيشهدش. ففضائل الحجر أكبر من فضائل الركن اليماني، ولكن خليك حريص على الركن اليماني. اثنين، ان حضرتك خش بدون مزاحمه، ما تدفعش حد، ما تزقش حد، وخليك حريص انك انت ما لا يصل منك اذى الى احد، خصوصا وانت متلبس بعباده الاحرام وعباده الطواف، وانك انت في الحرم المكي الامن و و و فخليك حريص جدا انك انت ما تاذيش حد. لكن اذا جاء شيء غصب عنك دفعت فبتقع فاستندت على حد فالامر، ولكن ما تسيبوش. يعني سيدنا، انا قلت لكم الاثر قبل كده، ان سيدنا عبد الله بن عمر جاءه رجل من العراق فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن دفعت؟ أرأيت؟ أرأيت؟ قال: دع، أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فأنت كن حريص أنك تقبله، تقبله وتصل إليه بدون ما تؤذي حد، بدون ما تؤذي حد أبدا، بقدر المستطاع لا يصل منك أذى إلى أحد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أربعة، بعض الحجاج حل الزحام يدخلون وسط حجر إسماعيل من جهته الشرقية ويخرجون من جهته الغربية، وهؤلاء أقل بطوافهم لأن الحجر أكثره من الكعبة، فالطواف لابد أن يكون من ورائه. أما يقولون الحجر أصلا، وطبعا ده كلام سيدنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لكن الحجر هم قالوا أن لما كانت قريش بتبني الكعبة، فلما قصرت المؤونة ما كفتش الفلوس بتاعتهم يبنوا الحتة اللي باقية من الكعبة، فهم عملوها حجر كده. فالطواف داخل الحجر لا يصح لأنك أنت بتطوف جوه الكعبة. وده كان قديما، كان سهل انك تخش الحجر، لكن دلوقتي خلاص هم قافلينه فما حدش بيقدر يخش. خمسه، بعض الحجاج يظن انه لا يتم حجه الا اذا بداه بالنيه جهرا، وهذا خطا، بل يكفي ان ياتي الى الحجر ناويا بقلبه الطواف، ويبدا منه بتقبيله او استلامه او الاشاره اليه مع التكبير، وهذا كاف عن الجهر بالنيه. طبعا سيدنا الاسلام قال: اللهم لبيك بحجه لا رياء فيها ولا صمع، او لبيك بعمره لا رياء فيها ولا صمع، فجهر بالنيه صلى الله عليه وسلم. هل هذا داعي؟ لا. طيب انا نسيت تنوي، حضرتك لبست الاحرام اصلا، لبست الاحرام ليه؟ عشان تحج او عشان تعتمر، فهذه تكفي وهذه من باب التيسير. ستة، بعض الحجاج يتمسح باستر الكعبه ومقام ابراهيم وحجر اسماعيل، وهذا خطا لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابتهم مخالفه شرعيه ظاهره. اول حاجه، الاستر الكعبه ما لهاش فضيله عشان تتمسح بها. هل لها فضيله؟ لا، مش حاجه. حتى احجار الكعبه، هل احجار الكعبه لها فضيله؟ لا، ليس فضيله. كذلك بالنسبه لمقام ابراهيم، مقام ابراهيم ده الحجر اللي كان واقف عليه ابن الكعبه، فليس له اي فضل. كذلك حجر اسماعيل، حجر اسماعيل ده جزء من الكعبه، اذا قدرت تخش تصلي فيه فانت بتصلي في داخل الكعبه. سبع، بعض الحجاج يستمر مضطبعا بعض الطواف ويصلي الركعتين وهو مضطبع، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يستر كتفيه بعد نهاية طوافه وقبل صلاة الركعتين، لأن الاضطباع إنما هو مشروع حال الطواف فقط، يعني طواف القدم. ما قلنا قبل كده أن طواف القدم في حاجتين، في الاضطباع أنك أنت بتصل كتفي من 7 شواط، وأنك أنت بترمل أول 3 شواط. فالاضطباع هنا مجرد أنك أنت بتنتهي من الطواف ورايح تصلي ركعتين، خلاص انتهى امر الاضطباع، لان الاضطباع ده انت مطالب به في طواف القدوم فقط، فانتهى خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قال: لا يصلين احدكم وليس على عاتقه شيء. والعاتق ده جزء من الرقبه لحد الكتف، فجزء من الرقبه لحد الكتف لو انت مضطبع ما بيبقاش متغطي لازم تغطيه، لان طبعا بيبقى اشكال في صحه الصلاه، بس ان شاء الله تكون صحيحه. يعني طبعا المصلي بيعملها يا اما جاهل يا اما ناسي، فكن حريصا انك انت تغطي كتفك. 8، بعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لابد أن تكون خلف المقام، وهذا غير صحيح، بل الركعتان تجزئان خلف المقام وفي أي مكان من الحرم، فينبغي للحاج ألا يؤذي الناس ويزاحمهما ليؤدي هاتين الركعتين خلف المقام، بل يصليهما في أي مكان المسجد. يعني خصوصا لما كنت في عمرة رمضان أو في الحج، فبيبقى في زحم شديد، فخصوصا الحتة وراء الحجر وراء المقام بتاع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويبقى مسافة طويلة، وبرضه بتبقى في إشكال إن الناس بتعدي من قدامك، وممكن تكون نساء وممكن تبطل صلاتك، فمن باب أولى إنك أنت تروح لمكان هادي وتصلي ركعتين براحتك بدون مزحمة حد وبدون مدفعة حد وبدون ما حد يمر قدامك. سيدنا مسلم رضي الله عنه صلتها خارج الكعبة، فيجوز حد انك انت تصليهم في الصحن الخارجي خارج الكعبة عشان تأمن ان ما حدش يعدي من قدامك او حد يزاحمك. طيب، من أكثر الملاحظات وأشدها خطر على المسلمين تبرد النساء بجوار الكعبة المشرفة وفي سائر مناسك الحج، حيث يأتين إلى هذه العبادة الطواف وهن في كامل زينتهن بلباس وطيب، بل وهن متبرجات، وهذا منكر عظيم. وهن في كامل زينتهن بلباس وطيب، بل وهن متبرجات، وهذا منكر عظيم ينبغي ألا أن تنتبه له الأخوات المسلمات، ويحرصن على الأدب والحشمة والعفاف. فالله الذي أمرهن بالطواف حول بيته المعظم أمرهن بالستر والعفاف وعدم التبرج وإبداء الزينة، فكيف يطيعنه في أمر ويعصينه في أمر آخر؟ ودي مهمة جدا، إن معظم النساء بتظن إن كشف الوجه أثناء الطواف داعي للتبرج. لا، كشف الوجه الأمر مصروف، بقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حزينا الرجال أذلنا، هي تكشف وجهها إذا كانت في مأمن ألا يراها أحد، فإذا كانت لا تأمن أن يراها أحد فعليها أن ترتدي تخلع النقاب، بالحديث لا تنتقب المحرم. أما إذا كانت لا تأمن أن يراها أحد فعليها أن ترتدي نقابها، وليس في هناك أي إشكال شرعي في أنها تلبس النقاب الطبيعي بتاعها طالما هي في رجال في المكان. طبعا ما أثر الرجال في الطواف فينبغي الحرص على ذلك. بكده انتهت الملاحظات الموجودة في الطواف. الشيخ ينتقل بعد كده إلى الملاحظات الموجودة في السعي. أول ملحوظة: بعض الحجاج يظن أنه لا يتم سعيه إلا بصعود الصفا حتى أعلى والمروة حتى أعلاها، وصح أنه يكفي أن يرتفع قليلا ولو لم يبلغ آخرهما ويلصق جسمه بالجبلين. كان زمان الجبل فوق عالي شوية، فكانت الناس حريصة إنها تطلع. دلوقتي أصبح ما فيش جبل، هي مجرد إنك أنت بتطلع ترتقي على حتة متبلطة، والجبل هم حاطين عليه سور زجاجي، وعند المروة فيها جزء كده ظاهر، فالإنسان ينبغي إن هو يحرص عليه بس إن هو يصل له. 2. الملحوظة رقم 2: بعض الحجاج يصلي ركعتين بعد تمام السعي كما فعل بعد تمام الطواف، وهذا لا أصل له في الشرع، إذ ليس هناك ركعتان خاصتان بالسعي. يبقى السعي ما فيش أي حاجة في السعي، يعني أصلا المسعى مش من المسجد المعروف زمان. يعني لما يجي دايما لما يتكلموا ليه الطواف لازم الطهارة وليه الطواف لازم صلاة وليه، لأن الطواف كله كعبة والكعبة المسجد، أما المسعى كان بره المسجد أصلا، كان غير متصل بالمسجد، لكن مع موسى الحرم دخلوا المسعى في المسجد. 3. بعض الحجاج يستمر في سعيه بعد إقامة الصلاة، وهذا خطأ، فإذا أقيمت الفريضة لزمه قطع السعي وأداء الصلاة ثم مواصلة السعي بعد الصلاة. احنا دايما بنحط من مقارنات من حيث القوة، مين أقوى، الصلاة ولا السعي؟ لا، السعي، الصلاة أقوى، يبقى يسيب السعي ويخش في الصلاة. أنا بصلي نافلة وأقيمت الفريضة، مين أقوى؟ الفريضة، يبقى سيب النافلة أطلع الفريضة. وهكذا، أي يعني أنا بصلي داخل المسجد في صلاة الجمعة، يعني أنا دايما بيعملوا المقارنة دي، أنا داخل المسجد والأذان بيأذن، مين أقوى، تحية المسجد والأذان؟ لا، الأذان أقوى. طيب، يبقى ما أقف ما أصليش ركعتين تحية المسجد إلا لما أردد الأذان. طب لو يوم الجمعة أذان الجمعة الإمام قاعد على المنبر وأنا داخل، أصلي ركعتين ولا أردد الأذان؟ أقوى حاجة في الثلاثة خطوة الجمعة، يبقى أنا أعمل أي حاجة عشان أسمع الخطبة، يبقى أنا أصلي السنة أثناء الأذان عشان أسمع الخطبة، لأن أقوى حاجة خطوة الجمعة. طيب، بعض الحجاج يظن أنه لابد من الأضبع 4. بعض الحجاج يظن أنه لابد من الأضبع في السعي في الطواف، وهذا خطأ. إحنا قلنا الضبع اللي هو تصرف كتف اليمين خاص طواف القدوم، أول طواف بس. 5. بعض الحجاج يظن أن الطهارة شرط في السعي كالطواف، وهذا غير صحيح. طبعا لا شك، الشيخ يقول لا شك أن الطهارة أفضل لكن مش شرط، لكن هم اختلفوا في الطواف هل الطهارة شرط ولا لا. فالطهارة أفضل وأولى وأعلى وأكمل وأتم، لكن إذا كان إنسان عنده أي إشكال صحي فموضوع الوضوء بالنسبة له صعب يحافظ عليه، فالأمر فيه سعة. ستة، بعض الحجاج يظن أن السعي لا يجوز قطعه وهذا خطأ، فالحج يسوغ له أن يقطع السعي للحاجة كالتعب والتأكد من الرفقة وشرب الماء، كما أنه يجب قطعه إذا أقيمت الفريضة ويكمل من قطعه لفريضة ويكمل من قطعه الفريضة أو حاجة من مكانه الذي طاق فيه. حضرتك وأنت بتصحى حسيت بإرهاق فمش قادر تركز، مش معنى أنك تقعد تشرب مية، وإذا كان معك سندوتش وإذا كان معك عصير وإذا كان معك شيء، إذا حضرتك احتجت أنك أنت تروح الحمام فحضرتك تروح الحمام، حضرتك تكون معك رفقة وأنت وصلت المرة مش لاقيهم تقف تستناهم، هذا كله فيه سعة، فيجوز قطع السعي، كذلك يجوز قطع الطواف، بس أهم حاجة أن الفصل ما يبقاش طويل. الفصل ما يبقاش طويل، ما يبقاش فصل يعني 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق أقصاها، وبعد كده تكمل. 7، بعض الحجاج يظن أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وهذا غير مسلم به، فالسعي صحيح بعد الطواف مباشرة أو بعده بزمن كثير، لكن إذا كان السعي مواليا للطواف فهو أفضل وأكمل. لحتى هم الفقهاء حاطين قاعدة بتقولوا أنه لا سعي إلا بعد الطواف، لكن قد يسعى الإنسان مستقلا، سعي مستقلا زي اللي هو الحاج اللي طواف المفرد اللي طاف طواف الحج وما سعاش فعليه سعي فقط. 8، بعض الحجاج يكرروا السعي اجتهادا منه. الآية بتاعت إن الصفا والمروة مش عارف من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طوف بهما، فكثير من الناس يظن أن هناك تنفل في السعي. لا، السعي ما فيهوش تنفل خالص، يعني أنا ما فيهوش تنفل، يعني ما ينفعش أروح كده أسعى استقلالا أروح أسعى وأرجع، لكن ينفع أطوف وأرجع. إن بسم الله لما انطفحوا للبيت أسبوعا كانت كل قروة ترفع درجة والأخرى تخطى، ففي تنفل في الطواف لكن ما فيش تنفل في السعي، فنخلي بالنا. وطبعا سبب نزول الآية إن الأنصار كان عندهم صنمين موجودين، واحد على الصف واحد على المروة، فكانوا بيسعوا منهم، فلما هم تحرجت جاء الإسلام فتحرجوا إنهم يسعوا زي ما كانوا بيسعوا، فربنا أنزل آية عشان يقول لهم إن هذه شعيرة من شعائر الحج. السعي لا يسوغ تكراره لأن عبادة خاصة في مناسبة خاصة وليس كالطواف، فمن سعى لغير الحج أو العمرة فلا يزيد إلا على أنه أراح جسمه بالمشي، لكن إنه بهذا السعي العبادة فقد أخطأ وتعد. 9، بعض الحجاج يظن أن سعي 14 شوطا هو فكر إن هي من الصفا للمروة ومن المروة للصفا شوط، لا، هو بحيث يبدأ بالصفا ثم يعود إليه بعد مرور بالمرة، يعتبر هذا شوطا وهذا غلط فاحش، فالسعي 7 أشواط، ذهابه شوط وعوده من المروة للصفا شوط، بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبقى كده 7 أشواط. هذه أخطأ ذكرها الشيخ حفظه الله في السعي، الشيخ يشرع في ملاحظات عند الحلق أو التقصير إن شاء الله، نشرح فيها في اللقاء القادم إن شاء الله ملاحظات عند الحلقة والتقصير. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. اللهم يا رب احملنا إلى حج بيتك الحرام بحولك وقوتك، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا وظننا أنه صعبا واجعل أمرنا كله سهلا هينا. صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.